بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات، فضلي يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، قول المولى تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى، هل كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث؟
طيب
يا شيخ، إذا مثلا صليت سنة الظهر وعلي سجدتي السهو، ماذا أقدم؟ هل أكمل صلاة النافلة؟
كيف؟ عفواً يا أمينة، كيف؟
إذا صليت سنة الظهر،
أيوة،
تذكرت من علي سجدتي السهو.
يعني في أنت بعد ما خلصت سنة الظهر؟
وأنا أصلي سنة الظهر.
أيوة،
تذكرت من علي سجدتي السهو.
سجدتي السهو من أي صلاة؟
فريضة الظهر.
ها، فريضة الظهر. قطع. تفضلي علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، لو سمحت، عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: بعض الناس يصف العلماء والقدامى بالمتشددين والعلماء المعاصرين بالوسطيين، وأن المعاصرين أحيانا ينتقدون فتاوى العلماء القدامى بالشدة، ما الحكم في ذلك؟ هل كلامهم صحيح؟ كيف نرد عليهم يعني؟
طيب.
السؤال الثاني: بعض الصور في القرآن الكريم آياتها فيها أكثر من سطر، يعني مثلا آية رقم 2 فيها 3 سطور أو 3، هل لابد أن أكمل السطور هذا بالكامل في الصلاة وأركع، أو عادي أتوقف سطر أو سطرين من الآية وأركع وأنا ما مخلص يعني السطور الآية؟
يعني تقصد أن بعض الآيات مثلا طويلة وتقرأ جزء من الآية؟
أيوة، مثلا سطرين 3، يعني اقرا سطر او سطر، سطر ونص، ما اكمل 3 سطور.
طيب،
واضح.
واضح واضح.
السؤال الثالث: ما حكم ابعاد الاطفال من الصف الاول وتقديم الكبار عنهم او جعلهم اخر الصف؟ بعض الائمه ينكرون على المامومين بذلك، بفعل ذلك، يقولون خلاص هم جو قبل، يعني خلوهم مكانهم.
ان شاء الله
صحيح
ان شاء الله.
السؤال الرابع: بالنسبة للزكاة، إذا أريد أرسلها للخارج البلاد مثلا إلى غزة المستضعفين، يعني عن طريق اللجان الخيرية، ولكن هذه اللجان اشتروا من مال الزكاة طعام وشراب أو ملابس وغيرها من الاحتياجات، ما الحكم في ذلك؟ يعني أنا قدمتهم مال هم جعلوها حاجيات، ما الحكم؟ هل تسقط زكاتها أو أعيد الزكاة؟
شالي علي،
مشكور، بارك الله
فيك. بارك. تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا اختي.
يا شيخ، عندي 3 أسئلة. أول سؤال بخصوص اللي هو اسم عبد النبي. يعني هناك مصر خالي مسمين عبد النبي بمناسبة مولد النبوي، لأنه يعني ولد مولد النبوي فسموه عبد النبي، هل هذا الاسم عادي ولا ما فيه شيء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بخصوص العمرة، إذا حين مثلا أختي حجزت لي أو مثلا أخوي حجز لي، أنا يعني ما عندي مدخول شهري، فإذا حد حجز لي هل الأجر لنا إحنا الاثنين أو الأجر بس للي حجز لي؟ لأن في ناس يقولون إذا مثلا حد حجز للثاني الأجر يروح للي حجز.
طيب.
وسؤال السادس يعني له خص بالموضوع الأول، اللي هو مثلا إذا أنا جمعت مبلغ، أني مثلا جمعت من عمي أو من عمتي ومن عند أي حاجة، مثلا جمعت المبالغ عشان أنا أروح العمرة، هل هذا يجوز ولا لا؟
إن شاء الله يا مريم.
ومشكور يا شيخ، ودعنا يا شيخ بالخير.
الله يوفقنا وإياك. طيب، أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل عن قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، تقول هل كل ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام يكون حديثا؟ أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا شك بأن أعظم تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث إن الله تعالى بين أن ما ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام من دين الله عز وجل إنما هو وحي يوحى، ومن ذلك القرآن، فالله جل وعلا أنزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ولذلك القرآن هذا كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدا وإليه يعود، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ عن الله عز وجل هذا القرآن الذي حفظه الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كذلك كل ما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وما يشرعه إنما هو من وحي الله، ولذلك السنة هي الوحي الثاني، قال جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال العلماء الحكمة السنة، قال جل وعلا ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال العلماء الحكمة هنا السنة النبوية، فهي شرع الله سبحانه وتعالى، ولكن الله تعالى أوكل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وأما ما يتحدث به النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور الجبلية الطبيعية العادية البشرية فهذا لا يسمى وحي، ولذلك أفعال النبي عليه الصلاة والسلام قد تكون من بمقتضى الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية، يعني مثل يعني أشياء كثيرة اعتادها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فلذلك العلماء اجتهدوا في بيان أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في كتب أصول الفقه يعقدون باب في كتاب يعني في باب في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ويقسمونها، يقولون أفعال هي بمقتضى الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية، هذا ليس فيها تشريع، وأفعال هي بوحي بالوحي بالشرع، هذا يجب على الناس أن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا منها ما هو واجب ومنها ما هو مسنون ومنها ما هو من الآداب، بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول بعض الناس يصف العلماء القدامى بالتشدد وبالمعاصرين بالتوسط، يقول وهناك من العلماء المعاصرين من يعني يرد على المتقدمين بالتشدد. علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعلماء منزلتهم في الإسلام عظيمة ومكانتهم رفيعة، ولذلك الله جل وعلا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ولذلك سنة الله الكونية القدرية في هذه الملة المحمدية هذه الأمة أن الله تعالى جعل العلماء يخلفون النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ دين الله، والعلماء إذا جينا من حيث الأصل هم ليسوا معصومين كالنبي عليه الصلاة والسلام حينما يبلغ عن الله، أهل الإسلام يعتقدون بعصمة النبي عليه الصلاة والسلام في التبليغ عن الله، لكن العلماء لا، يعني لا ليس عندنا نص على أن العالم معصوم، وإنما العلماء من فضل الله عليهم أنهم يجتهدون ويؤجرون على الاجتهاد، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر، لا على الخطأ وإنما على الاجتهاد، لأنه بذل الوسع، هو لديه الأهلية في الاجتهاد، يمتلك الأدوات أدوات الاجتهاد، فاجتهد في مسألة فأخطأ له أجر، لا على الخطأ وإنما على الاجتهاد، لكن لو العامي اجتهد العامي ما يؤجر، فإذا أخطأ العامي أثم العامي، يقول والله أبغى أجتهد في مسألة شرعية ولكن هو ما عنده أدوات الاجتهاد، لا عنده علم بالقرآن ولا عنده علم بالسنة وليس عنده علم باللغة العربية وليس عنده علم بأصول الفقه وليس عنده علم بالقواعد الفقه مثلا، كيف هذا يجتهد؟ فيقول والله أنا اجتهدت ووصل اجتهادي إلى كذا، نقول أثم. فلذلك المسألة رمي العلماء بالتشدد هذا ليس جديد يا علي، من قديم الزمان كان أهل الأهواء وأهل البدع يرمون علماء السنة بالتشدد، وهم من أعدل الناس، من أعدل الناس. ولذلك تجد بعض الناس للأسف لكوني لديه هوى معين يريد العالم أن يوافق هواه، يريد العالم أن يوافق هواه، فيريد مثلا فتوى على ما يهوى، وإذا ما أفتى على ما يهوى قال هذا متشدد. وهذا من قديم الزمان بالمناسبة، يعني حتى كان من الناس من يتتبع رخص العلماء يدور الرخصة، فإذا أفتى عالم في مسألة، أفتى عالم في مسألة ما قبلها يروح يشوف الثاني والثالث والرابع إلى أن يصل إلى ما تهوى، فهو يريد، لا يريد الحق، يريد هوى النفس، يريد هوى النفس. وقضية حتى في عصرنا يوجد من يصنف بأنه متشدد وبأنه كذا، ولذلك هذه العبارة إذا سيقت مساق الذم فلا شك بأن قائلها آثم وسيسأله الله عز وجل وسيكون خصمه هؤلاء العلماء. أما إذا قال والله العلماء في باب الجرح والتعديل يعني يقولون يصنفون والله العالم الفلاني متشدد في باب الجرح والتعديل، هذه منقبة له، هذا إذا أرادوا أن يمتدحوا أحد العلماء يقولون هو متشدد في باب الجرح والتعديل وفلان متساهل في باب الجرح والتعديل، هذه منقبة للعالم. وكذلك من المعاصرين من يكون متشدد في مسألة الرواية، يعني لا يقبل في الحديث إلا إذا كان الإسناد متصل والرجال يعني معدلين ثقات، ولا يقبل مثلا من هو محتمل للتصحيح، هذا أيضا يقولون متشدد في هذا الباب. فلذلك يا علي بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة ليست وليدة الساعة والكلام فيها قديم، وإذا تأملت في من يقول هذا يعني يقول يعني على سبيل الذم أن العلماء المتقدمين متشددين، تجد أبدا هم يعني أصحاب أهواء، أصحاب بدع، أصحاب شهوات أيضا، يكون عندهم شهوانية والعياذ بالله، ما يريد أحد يقول له هذا حرام، أبغض ما عليه إذا سمع كلمة حرام، هذه يتكهرب مثل ما يقولون، صيب مثل كهرباء إذا قال سمع، ما يبغى حرام ويبغى كل شيء حلال عنده في حياته، هذا هو الذي يجعل هذا الصنف يرمون الناس بالتشدد. وإلا دين الله عز وجل دين ولله الحمد شريعة سمحة، يقول جل وعلا ويقول جل وعلا في كتابه العزيز لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت، قل جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، قل جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت بالحنيفية السمحة، النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والعلماء أخذوا من هذا قاعدة، من هذه الأدلة، هذه الأدلة التي اجتمعت من القرآن والسنة صاغوا منها قاعدة عظيمة، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. أبدا ما في شريعة الإسلام شيء اسمه يعني يوقع الإنسان في الحرج أو إنسان وقع في الحرج وما استطاع يخرج من هذا الحرج، أبدا. الشريعة الإسلامية تأتي إلى الواقع في الحرج والضيق وفي الأزمة، أزمات تخرجه إلى فضاء الوسطية وفضاء السماحة وفضاء اليسر ولله الحمد والمن. وهذا ما يعرف إلا من عاش أحكام الشريعة وغاص في بحور علم الشريعة يعرف هذا، والحمد لله أغلب المسلمين يشوفون هذا على العلماء. أحيانا قد يكون أنا لا يعني أنفي مطلقا تشدد عالم، مثلا أحيانا بعض العلماء يعني يضغط على قاعدة سد الذرائع مثلا ويعملها في كل شيء ويسحبها في كل زمان ومكان، وهذا ممكن، أنا أقول ممكن، يعني هناك يعني مثل ما قال بعض السلف قالوا إياك وتشددات ابن عمر وتساهلات ابن عباس، لاحظ يعني يقول لأن ابن عمر كان يعني يعمل مثل هذه القواعد احتياطا للناس وخوفا على الناس وشيء من هذا القبيل، فلذلك هي المسألة يعني الكلام فيها طويل يا علي بارك الله فيك، لكن لعلك إن شاء الله أو وصلك بإذن الله الفكرة التي أردت أن أوضحها. علي يسأل يقول أحيانا في آيات قرآنية طويلة يعني على أسطر، فأنا في القراءة يقول في الصلاة أحيانا ما أكمل بقية الآية، مثلا سطر أو سطرين والباقي ما أستطيع إكماله أو ما أكمله، هل علي شيء؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقراءة ما زاد عن الفاتحة سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني من التأدب مع القرآن أنني أقرأ الآية كاملة، لأن الآية في الغالب ما تكتمل إلا بالوقوف على آخر الآية، وفي بعض الآيات ما تكتمل إلا بالآية التي بعدها لكن لو قرأت الآن آية وقفت على نصف الآية ما يقال أنك أثمت، لكنك خالفت آداب التعامل مع القرآن، خالفت آداب التعامل مع القرآن. لماذا؟ لأن أصل القراءة بعد الفاتحة سنة مستحبة، لكن الإنسان الذي يحفظ الآية ما ينبغي له أن يقف على نصفها. وأما إذا كان الوقوف على جزء من الآية وهذا يعني يغير المعنى، يعني الوقوف عليه يكون ممنوع مثل ما يحصل يعني من خلال تعرف لما الإشارات التي يضعها العلماء، إذا كان الوقوف على الآية يغير المعنى يعني تأخذ معنى آخر فهنا لا، هنا يدخل الإنسان في الإثم. لماذا؟ لأنه أصبح هناك تعامل سيء مع كتاب الله عز وجل، فلا تكون الآية واضحة المعنى، فلذلك تنتبه لهذا. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن حكم إبعاد الأطفال من الصف الأول وإرجاعهم إلى الصفوف الخلفية. يقول بعض الأئمة ينكرون على يعني بعض رواد المساجد إرجاع الأطفال إلى الخلف. علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمقاعد المساجد هذه مشاعة، وليس لأحد الحق أن يحتجر مكانا يقول والله هذا لي أو هذا لكبار السن أو هذا للشباب أو يعني جنس معين، هذا لا يجوز. لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يعني يوطن الإنسان مكانا له في المسجد، هذا الأمر الأول. لذلك أي إنسان دخل المسجد ووجد شخص جالس في هذا لا يحل له أن يقيم هذا الشخص من مكانه صغيرا كان أو كبيرا. الأمر الثاني الصف الأول هذا مما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسابقة إليه، فقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، ولذلك الناس يتنافسون على الصف الأول والقرب من الإمام أيضا، فمن سبق إلى مكان في المسجد فهو أحق به ولا يجوز لأحد أن يقيمه من هذا المكان، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. مسألة ثالثة، أنا ما أحفظ نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بإرجاع الصغار من الصف الأول إلى الصف الثاني، أنا ما أحفظ نص في هذا، لا حديث مرفوع ولا أثر عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم في حدود علمي واطلاعي، وإنما القاعدة الشرعية أن أماكن المساجد لمن سبق. لكن من باب التعليم لو قيل للأطفال خاصة الذين دون السن التمييز، يعني اللي عمره 5 سنوات و4 سنوات مثلا، يقال لا اجلسوا هنا، يكون طيب. أما اللي مميز اللي عمره 6 أو 7 أو 8 بأي حق أطرده من هذا المكان؟ وربما هذا التصرف أثر في نفسية الولد هذا. أنا أعرف شخص يقول تركت الصلاة سنوات طويلة جدا بهذا السبب، يقول إذا كنت أصلي في الصف الأول يقول فأخذني أحد كبار السن حملني، يقول كنت صغير من ثوبي هكذا، يقول رماني في الصف الخلفي، يقول كرهت المسجد وكرهت الصلاة، والحمد لله يقول من الله علي بعدما كبرت سنوات، يقول وأنا تارك للصلاة، أصبح عندي موقف من المسجد وموقف من المصلين. ذلك يعني خاصة نحن في هذا الوقت بارك الله فيكم، نحن الآن والله نفرح لما نشوف أولادنا يترددون على المساجد، أولادنا الآن خطفتهم هذه الأجهزة، هذه الألعاب الإلكترونية، أولادنا أصبحوا في عالم آخر. يفرح الواحد لما يشوف ولد يأتي إلى المسجد بنفسه أو مع أبيه أو مع أخيه مثلا، كيف الآن آتي وأقول له ارجع وراء؟ بالعكس أشجعه، أمسح على رأسه، أدعو له بالبركة أن الله يبارك فيه، أشجعه أقول هذا مكانك، والإمام هذا اللي عندكم أحسن وأنا أشكره. ويجب أن يقف موقف حازم ويقول ما يصلح أنكم تتعاملون مع هؤلاء الأطفال بمثل هذه الطريقة. وأطفال مميزين عمره 7 و8 و9 و10 يقولوا أطفال، هذا مميز، هذا يشجع ويثنى عليه ويدعى لأبويه. أنا أعرف بعض النساء، امرأة تأتي بأطفالها صلاة الفجر، تركب السيارة المسكينة وتأتي تريد أن تسعى في إصلاح أولاده. هذا لو هالجهد هذا الأم لما تتفاجأ بواحد من كبار السن يطرد أولادها ويقول ارجعوا وراء، هدم كل هذه التربية اللي جالسة هذه الأم تربيها لأولاد. فلذلك الإمام أحسن، ويجب أن يكون هناك ثقافة عند الناس من خلال توعيتهم، وأن أولادنا يجب أن يحترموا وأن يشجعوا وأن يدعى لهم، ولا يسمح لأحد أبدا أن يجرح مشاعرهم ولا أن يقزمهم ولا أن يصغرهم. يقولوا ما شاء الله اللهم بارك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الأولاد، ربما حتى الطفل الصغير الرضيع كان يخفف الصلاة علشان أمه، لما يصرخ الطفل يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني خفف الصلاة، يقول لأصحابي إنما خففت رحمة بهذه الأم لما سمع صراخ طفلها. فاتقوا الله يا أخواني في الأولاد، أولادنا أولاد المسلمين، اتقوا الله فيهم، افرحوا إذا رأيتهم في المسجد، شجعوهم، يعني أظهروا، حتى حفزوهم بالكلام، حفزوهم بالكلام، قولوا ما شاء الله، إن شاء الله تكونون أئمة، تكونون كذا. أما قضية الممارسة العنيفة هذه والله يرجعون ويرجع وكذا، هذه مرفوضة وما عندنا دليل على ذلك. يذكر طبعا في كتب ما أعتقد أن لها إسناد، أن أحد الصحابة دخل فوجد طفل دائما يعني صغير مميز دائما في الصف الأول يحب أن يكون في المكان هذا، فقال له، يقولون قال له تبيعني هذا المكان، أعطيك فلوس دراهم تبيعني هذا المكان؟ قال نعم. قال بكم؟ قال تسبق قبلي بوقت تحصل المكان فاضي بوقت. هكذا أنت يا أيها الرجل إذا والله حريص على الصف الأول، بكر، لا تخلي الولد هذا يسبك على المسجد والصف الأول. بارك الله في الجميع. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للزكاة أريد أن أرسلها عن طريق اللجان مثلا، ويعني يقول هم يقومون بشراء طعام وملابس واحتياجات مثلا لإخواننا مثلا في غزة، يقول هل تبرأ ذمتي؟ علي بارك الله فيك، الجواب نعم، ذمتك برئت لما أعطيتهم الزكاة نقدا وهم قدروا الاحتياجات وقدروا الضروريات وتصرفوا تصرف الوكيل عنهم، فلذلك ذمتك برئة بحول الله. مريم من أم القيوين تقول خالي اسم عبد النبي يقول يعني سموه في وقت معين وكذا، هل يجوز؟ مريم بارك الله فيك، بالنسبة للأسماء لا يجوز أن تعبد لغير الله، فأي اسم عبد لغير الله يجب أن يغير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام غير مجموعة من الأسماء التي كانت تعبد لغير الله. فلا يجوز التسمية بعبد جبرائيل ولا عبد ميكائيل ولا عبد إسرافيل ولا عبد نوح ولا إبراهيم ولا عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد أبي بكر ولا عبد عمر ولا عبد علي عثمان ولا عبد علي، ما يجوز، حرام، حرام التعبيد لا يكون إلا لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقه حارث وهمام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء المعبدة لغير الله، قيل بأن عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد الشمس أو نحوها، غيره النبي عليه الصلاة والسلام، وغير الأسماء السيئة اللي فيها صعوبة وعسر، وغير الأسماء القبيحة، وغير الأسماء اللي فيها تزكية. ولذلك يجب على الإنسان بعدما علم الحكم الشرعي أن يغير هذا الاسم ولا يبقى عليه، لا يجوز أن يقال عبد الرسول وعبد النبي وعبد أبي بكر وعبد عمر وعبد عثمان وعبد علي، ما يجوز، هذه كلها محرم، يغيرها إلى عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد القادر، عبد العزيز مثلا، أسماء الله الحسنى أو أسماء الأنبياء إبراهيم وصالح وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد صلى الله عليه وسلم. تفضلي يا صوفيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال، هو بين الظهر، أذان الظهر والعصر بيكون 30 دقائق بس.
صلاة إيش؟ صلاة إيش؟
30 دقائق بين الظهر والعصر.
صلاة الرغائب؟
صلاة الظهر.
أي.
والعصر؟
أيوة.
بيكون 30 دقائق بينهم.
ثلاث دقائق عندكم؟
أيوة.
أي.
أنا في الشغل عندي وقت استراحة نص ساعة. أنا بصلي بقود الاستراحة إذا بيناسبهم قبل الأذان العصر بربع ساعة، وكنت صليت الظهر وصليت العصر كمان.
أي.
هذا فعل صح ولا غلط؟
شاب.
أحياناً بيدون إلى من يكون الباقي له خمس دقائق على صلاة العصر. أنا بصلي أول الظهر بس بقرأ الفاتحة بالسورة الثانية، بعدين بجيب السنة قبلية وبعدية.
كم ساعة النهار عندكم يا صوفيا؟ كم ساعة؟
تقريبا 8 ساعات، ممكن 8 أو 6 ساعات زي كده.
8 ساعات؟
ممكن.
طيب كيف تقولين بأن الظهر والعصر بينهم 3 دقائق؟
بس بأذن الظهر ساعة 11 35 دقائق.
أيوة.
وعصر ساعة 12 و 5 دقائق.
الظهر 11 وكم؟
35 دقائق.
35 والعصر؟
ساعة 12 و 5 دقائق.
يعني بينهم أكثر من بينهم 40 دقيقة.
30 35 دقائق.
إذا 30 دقيقة وليس 3 دقائق، 30 دقيقة.
30 يا أخي.
طيب.
نص ساعة يعني.
نص ساعة نعم.
أحيانا بأكل كم دقائق باقي العصر الثلاث.
تصلين الظهر متى؟ قبل العصر بكم؟
بكم 16 دقائق.
وبعدين تصلين العصر بعد دخول الوقت.
أيوة.
طيب.
يكون بعد دخل الظهر بعد ربع ساعة بسلي ظهر بعدين بسلي عصر.
ممتاز.
يكون سليت اثنين يعني.
الآن واضح. السؤال الثاني.
أحيانا بيكون كم دقائق باقي لي بدين الصراحة.
ماشي. بوضح لك إن شاء الله. أبشر. السؤال الثاني.
أوكي. السؤال الثاني، وقت المغرب بأذن ساعة 2 إلا 10 دقائق.
أيوة.
والعشاء بأذن ساعة كم ساعة؟
ساعة كم؟
ساعة كم ساعة؟
الخامسة.
أيوة. إذا أنا صليت ساعة كم ساعة إلا وربع 4:30، كنت صليت بالوقت أو تأخرت؟
إذا صليت الساعة كم؟
ساعة 4:30 أو ساعة كم ساعة إلا وربع قبل العشاء
إن شاء الله.
سمعت شيخ قال لي ربنا يغفر لك على هذا ذنبك، باقي لكم ساعة دقائق أنت بتصلي، هو ركعة واحد هو اللي صلوا جماعة مش ليك يعني.
طيب.
ثاني صلاة الوتر أنا بأكر ليل قبل الفجر بكم ساعة؟ 40 دقيقة. 45
خمسة.
إذا أكون أكرت ولا كيف يعني؟ يكون أنا صليت الوتر قرأت القرآن بعدين بيأذن الفجر.
يعني قبل الفجر بخمسة وأربعين دقيقة.
إيه 45 أحيانا نص ساعة كده بصلي.
طيب. إن شاء الله. إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إذا أنا دعيت في السجر الشفع.
أيوة.
يجوز ولا ما يجوز؟
في السجود إيش؟
في الشفع، في السجود في الشفع.
السجود في الشفع ها؟
أيوة.
إن شاء الله.
وسؤال الآخر، أنا صليت العشاء أمس نسيت التشهد الأول، قمت على ركعة الثالث بس بعد ما أبدأ قراءة الفاتحة رجعت على التشهد، بعدين صليت ركعتين بعدين صليت سجود السهو، يبقى لي عيد الثلاث ولا كيف؟
أنت لما قمت بدأت بالفاتحة؟
ما بدأت بس قمت.
أيه؟
بعدين ذكرت رجعت على التشهد بعدين جبت الركعتين الآخر جبت سجود السهو قبل السلام.
طيب. باقي شيء يا صوفيا؟
واضح
واضح نعم.
شكرا جزاك الله.
أهلا وسهلا. تفضل يا عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، في بعض الناس مثلا إذا مثلا كانت ليلة الجمعة أو ليلة مباركة بغوا يدعون للشخص مثلا بالهداية، يقول عسى الله بحق هالليلة أن الله يهديك، هل يجوز الدعاء يعني بهاي الصيغة؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا عندي واحد من أقربائي سألني سؤال يوم الجمعة، قال نسيت إذا أنا نويت لغسل الجمعة ولا لا، فشو أسوي يعني، هل عيد الغسل ولا لا قبل أروح المسجد؟ فقال يعني شيء، أنا قلت له هالشيء غلط تسوي، قال أنا المرة جاي شكلي يعني يوم بغتسل قبل لا أغتسل بكتب في التلفون يعني نويت أني أغتسل للجمعة عشان ما أنسى أنا نويت. فهل هذا الشيء صح ولا غلط؟ أنا قلت له هالشيء غلط لأنه يمكن يؤدي لك لوسوسة بعدين. كلامي صح ولا غلط؟
طيب يا عبد العزيز.
والسؤال الثالث، الحين في بعض الناس مثلا إذا مثلا حلفت على شيء يقولون مثلا إذا 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 إذا, إذا يعني أحلف يقولون لازم عليك أنك تصوم ثلاثة أيام، ما عندهم من هالشيء أن تصوم ثلاثة أيام، ما يعرفون أن هذا على التخير. كيف نوجه الناس أن هذا الشيء على التخير؟
إن شاء الله. بارك الله فيك يا عبد العزيز. طيب طيب، أرجع للأسئلة. الأخت مريم من أم القيوين تقول يعني أنا ناوية أروح العمرة وأختي هي التي حجزت لي، يقولون بأن الأجر يروح لها كله، هل هذا صحيح؟ الجواب لا، ليس صحيحا أختي مريم. بالنسبة لأختك لها أجر دفع التذكرة وتيسير وتسهيل الوسيلة إلى الذهاب إلى مكة، لها أجر، لكن العمرة لك، العمرة لك، أجر العمرة لك بإذن الله، يعني إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وهي لها أجر يعني الوسيلة هي شراء التذكرة وتروحين وتأتين وتدعين لها. بارك الله فيك. مريم من أم القوين تقول إذا هل يجوز أني أجمع مبالغ مالية من أقاربي عمي وعماتي وشيء مثلا حتى أذهب للعمرة؟ أختي مريم بارك الله فيك، بالنسبة لي العمرة تجب في العمر مرة واحدة على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم للقادر المستطيع، ولا ينبغي للإنسان أن يتسول وأن يسأل الناس حتى يذهب للعمرة، ما ينبغي، لأن غير قادرة، ولذلك الله عز وجل يكتب لك أجر النية، فلا تفعلي، لا تروحي لعمك وعمتك تقول عطوني علشان نروح للعمرة، لأن ما هي بواجب عليك، ليست واجبة عليك، فلذلك لا تفعلين هذا. بارك الله فيك. صوفيا من السويد تقول يعني بين أذان الظهر والعصر تقريبا 30 دقيقة أكون في الشغل مثلا قبل صلاة العصر، أقوم فأصلي الظهر ثم يدخل علي وقت العصر وأصلي، هل يجوز هذا؟ الجواب نعم. بارك الله فيك، وهذا حقيقة تصرف جيد يا صوفيا، حتى تحافظين على مصالحك الدينية ومصالحك الدنيوية، فإذا كان العمل ما يسمح لك بالتردد على المصلى وأنت تستغلين هذا الوقت تؤخرين صلاة الظهر قبل أذان العصر بعشر دقائق ربع ساعة فتصلين ثم يدخل عليك وقت العصر وتصلين أيضا، تكونين قد صليت الظهر في آخر وقتها وصليت العصر في أول وقتها، وأحسنت على هذا واستمري عليه. بارك الله فيك. وكذلك وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء أيضا إذا كنت في الشغل والعمل ممكن تؤخرين بهذه الطريقة. بارك الله فيك. صوفيا تقول وقت المغرب عندنا الساعة الثانية إلا عشر دقائق، والعشاء الساعة الخامسة مساء، تقول إذا صليت الساعة الرابعة والنصف مثلا هل يجوز ذلك؟ أختي صوفيا بارك الله فيك، الجواب نعم، ما دام أنك في وقت المغرب الآن تقولين المغرب الثانية إلا عشر والعشاء الساعة الخامسة، إذن يبقى الشفق الأحمر ما غاب هذه الفترة مع أنها طويلة، وممكن يعني في بلدكم هناك تحولات يعني في المسائل هذه معروفة، لكن عموما يجوز ما دام أنك في الوقت والشفق الأحمر ما زال باقيا، ولكن أنا أدعوك إلى الاحتياط وأنك لا تؤخرين صلاة المغرب إلى مثل هذا الوقت مثلا إلا إذا اضطررت إلى ذلك، إذا كان ضرورة مثلا فصليها بعد المغرب بنصف ساعة، بساعة مثلا وبعد ذلك تصلين العشاء في وقته، لكن لو حصل اضطررت إلى ذلك لا بأس. صوفيا من السويد تسأل تقول هل يجوز أنني أصلي الوتر قبل الفجر 45 دقيقة مثلا؟ الجواب نعم يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر، فأنت تصلين قبل الفجر بخمس وأربعين دقيقة، تقومين الليل تصلين الوتر، طيب هذا من أفضل الأوقات، هذا من أفضل الأوقات، جائز ذلك ولله الحمد والمنة. صوفيا تسأل عن الدعاء في السجود في صلاة الشفع، تقول هل هو مشروع؟ يا صوفيا بارك الله فيك، اخذي هذه القاعدة، احفظي هذه القاعدة، الدعاء مشروع في كل سجود، كل سجود الدعاء مشروع فيه. يقول جل وعلا واسجد واقترب، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد. عندك سجود الفريضة في كل ركعة، عندك سجود النافلة في كل ركعة، سجود النوافل، كم النوافل؟ عددها كبير سواء المقيدة أو المطلقة. عندك سجود الوتر أيضا في من أفضل الأماكن التي يدعى بها السجود، الشفع، عندك صلاة الكسوف وصلاة الخسوف وصلاة الاستسقاء وجميع الصلوات، خذها قاعدة. يعني ما أريد الآن أن أعدد لك الصلوات، فلماذا أنت سألت عن الشفع؟ هل الشفع يختلف عن غيره؟ يمكن لو قلتي للوتر أقول ممكن يعني يشكل على الناس أنه هل يدعو في سجود الوتر لأنها ركعة واحدة؟ فالجميع أي سجدة في الوتر، في الشفع، في الفرض، في النفل، كل الصلوات مشروع فيها السجود، بل يتأكد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. بارك الله فيك. صوفيا من السويد تقول بالأمس صليت العشاء ونسيت التشهد الأول وتذكرت بعدما قمت، ثم رجعت وأتيت بالتشهد وكملت صلاتي وبعدين سجدت للسهو، ما حكم فعلي؟ صوفيا بارك الله فيك. أولا بالنسبة للسجود، بالنسبة للتشهد الأول، جمهور العلماء يقولون سنة، وهناك مذهب فقهي من مفرداته أنه واجب، وهذا هو الراجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد للسهو حينما تركه، وسجود السهو لجبر الصلاة بترك الواجب، ولذلك الراجح بأنه واجب. الأمر الثاني، إذا الإنسان استتم قائما يعني تلبس بالركعة الثالثة ثم تذكر التشهد الأول، هل يرجع أم لا؟ عندنا تفصيل في هذا، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه بمجرد تلبسه بالركن ولو لم يقرأ الفاتحة قالوا لا يرجع، ما دام تلبس بالركن الآن دخل في الركعة الثالثة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا استتم قائما ثم شرع في الفاتحة لا ما يرجع، ولذلك قالوا لأن الفاتحة محلها القيام وهي ركن القيام، الركن الذي في القيام، فلذلك ما دام أن المسألة فيها خلاف لا تفعلين هذا مستقبلا وليس عليك شيء، وأرجو الله تعالى أن يتقبل صلاتك. عبد العزيز من دبي بارك الله فيه يسأل، يقول بعض الناس مثلا إذا أراد أن يدعو شخص وكان مثلا ليلة الجمعة يقول بحق هذه الليلة اللهم اهده أو شيء من هذا القبيل. عبد العزيز بارك الله فيك، لا شك بأن الدعاء للناس بالهداية هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام ومسلكه، وهذا من صفات المؤمنين أنهم يدعون للآخرين بالهداية، لكن على الناس أن ينتبهوا لألفاظهم وأن تكون ألفاظهم شرعية، فيدعو له يقول اللهم اهدي فلانا، اللهم اهدي فلانا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة دعا لها فهداها الله عز وجل، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام بالهداية للقبائل وللأفراد وللعشائر. فلذلك الإنسان يبتعد عن الألفاظ الغير شرعية، ومن ذلك سؤال الله عز وجل بحق هذه الليلة، لا يجوز للإنسان أن يسأل الله تعالى بحق هذه الليلة، وما أدراه كيف يتوسل إلى الله بسبب غير مشروع، ما يجوز له أن يتوسل إلى الله بسبب غير مشروع، ما يجوز يقال بحق فلان أو بجاه فلان أو بكذا أو بحق هذه الليلة أو بحق شهر رمضان، هذا كله ما يجوز، يتنبه الإنسان لهذا. ولذلك حرصهم على هداية الآخرين لا يسوغ لهم أبدا يا عبد العزيز أنهم يذهبون فيخالفون بالدعاء ويأتون بألفاظ غير شرعية. يعني ما أيسر أن يقول الإنسان اللهم اهدي فلان، بدل أن يقول بحق الليلة وبجاه فلان وبجاه فلان، لا اللهم اهدي فلان، حتى أن الدعاء يسره الله وسهله، اللهم اهدي فلان يا رب، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. عبد العزيز يقول عندي واحد من أقاربي يعني يقول أنا نسيت ما أدري اغتسلت يوم الجمعة ولا لا، هل أعيد؟ يقول مستقبلا يقول بأنني سأكتب هذا في التلفون. يقول عبد العزيز بأني أنا نهيته لأني أخشى أن يدخل في الوسواس، ما حكم ذلك؟ عبد العزيز بارك الله فيك وأحسنت، أحسنت حينما نهيته وقلت له لا تفعل لأن هذا سيدخله في الوساوس. أولا بالنسبة لغسل الجمعة سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم وليست بفريضة واجب، جماهير العلماء يذهبون إلى أن غسل الجمعة سنة مؤكدة، وبعض العلماء ذهب إلى وجوب غسل يوم الجمعة، وبعضهم ذهب إلى أن غسل الجمعة يجب إذا طال الإنسان يعني بقي أيام ما اغتسل أو عليه روائح كريهة مثلا، قالوا يلزمه أن يغتسل يوم الجمعة. الأمر الثاني، أفترض بأن قريبك هذا ما اغتسل يوم الجمعة وتوضى وراح للمسجد، الحمد لله صلاة صحيحة، لماذا؟ لأنه قلنا بأنه سنة مؤكدة وما ارتكب إثم ولا خطيئة. فهذا عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث توضأ وذهب إلى صلاة الجمعة، توضأ وذهب إلى صلاة الجمعة، وثبت هذا عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والمسألة الأخرى أنا ما أدري، وأحسنت يا عبد العزيز حينما نهيته، لأنه واضح بأن قريبك هذا واقف على بوابة الوسواس. جرت العادة أن الإنسان إذا اغتسل ما ينسى، لأن الاغتسال فيه عمل ويأخذ وقت وفيه جهد وينشف الإنسان نفسه، فيكون عنده عمل ما ينسى، ما جرت العادة أن أحد ينسى يقول والله أنا اليوم اغتسلت ولا لا، خاصة وأن الفترة الزمنية يعني قصيرة بين الصلاة وبين كون الإنسان يغتسل. فلذلك هو واضح بأنه يعني على بوابة الوسواس، وكونك نهيت أحسنت حتى تحسم هذا الأمر، تسد عليه هذا الباب ولا يدخل في عالم الوسوسة ويضيع. فلذلك هو ينتبه، وما في داعي يكتب في التلفون ولا شيء، ما في داعي، لكن ممكن ينبه إذا كان متزوج زوجته، إذا كان غير متزوج والديه مثلا أو إخوانه، يقول مثلا نبهوني أو كذا في فترة الاغتسال مثلا، ما في بأس، يعني يستعين بهم في مسألة التذكر. تفضل يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل أختي.
يا شيخي سمعتك في إحدى الحلقات قلت بأن الأجر على المصائب مرتبط بالصبر. أنا يا شيخي مررت بفترة قديمة فقدت فيها أمي، وبصراحة تلك الفترة كانت صعبة جدا علي، ولم أكبر ولم أتقبل فكرة رحيلها في وقتها، وأصابتني الأمراض النفسية والجسدية، كنت في حالة صعبة لا يعلمها إلا الله، إلا أن أرشدني أحد الفضلاء لمتابعة هذا البرنامج، سبحان الله فهمت الصبر وفهمت الرضا، وكان كلامكم يا شيخنا بردا وسلاما على قلبي والحمد لله. ولكن أنا أفكر كثيرا في تلك الفترة، كيف أكفر عن ما بدر مني في تلك الفترة؟
نعم.
وهل سيحاسبني الله على تلك الفترة رغم أن كانت حالتي صعبة جدا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إلى الآن يا شيخ الحمد لله تعلمت الصبر والرضا واحتساب الأجر، الحمد لله أنا راضية ومؤمنة، إلا أني أصبح فيني شيء وهو خوف يا شيخي، لا أعرف من أي شيء، أصبح شيء يرعبني كثيرا شعور الفقد، وأصبح عزمي ضعيف، أصبحت أتأثر على أبسط الأشياء حتى لو لم تكن بي علاقة فيها، أصبحت يا شيخ أتأثر إلى أني أفقد الشهية وأفقد القدرة على النوم، أفقد الشغف كثيرا، الاهتمام بالحياة، أحاول أن أكون دائما قوية، أطلب القوة من الله في سجودي، أحاول أن أكون قريبة من الله، ولكن لا أعرف هذا الشيء كيف أتخلص منه وكيف أسيطر على مشاعري.
طيب.
السؤال الثالث، سمعتك يا شيخ تقول تكرارا بأنه لا يجوز توظيف الصور والآيات في أماكن لم يرد فيها من السنة، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يا شيخي بعض الرقاة يوصينا كثيرا بالصافات والزلزلة في علاج السحر والمس لما فيها من آيات التوحيد، وأنا يا شيخي عندما أذهب للراقي أجد إني أتأثر بصورة الزلزلة كثيرا، لأني لازلت إلى الآن أتعالج من السحر والحمد لله على كل حال، فما قولكم يا شيخي هذا؟
إن شاء الله. أبشر يا سارة، أهلا وسهلا،
بارك الله فيكم.
تفضل أم عبد الله. أم عبد الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا.
السؤال الأول، أثناء الصلاة أصلي الفاتحة، بس يوم أقرأ الفاتحة أحس أني ما خشيت فيها، ما خشع. أعيد سورة يعني الفاتحة، أعيدها هنا في نفس الركن، ما غيرت الركن.
إيه،
هذا جائز؟
طيب.
السؤال الثاني، أبي الشرح أبي نصيحة. الظلم الأقارب، أقرب الناس إليك عايش معاك قريب، الظلم الأقارب كيف نتصرف معاهم؟ ما نبي نغضب الله فيهم، ما نبي نقطع صلة الرحم، كيف نتصرف معاهم؟ كيف نصبر على تصرفاتهم بما يرضي الله؟ نصيحة قبل نسها، مش سؤال، أبيك تعطيني نصيحة.
إن شاء الله أم عبد الله، أبشري.
شكرا، الله يحفظك.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب طيب، عبد العزيز من دبي بارك الله فيه، يقول بعض الناس يقول إذا مثلا حلف على شيء يقول له خلاص صم 3 أيام، يقول كأنه يعني الكفارة هي يعني أولا صيام 3 أيام، يريد نصيحة. عبد العزيز بارك الله فيك، نعم صدقت، هذا عند أغلب العامة، عامة الناس إذا حلف أحد ولا شيء أو حلف يقول له يعني ما أراد أن يحنث، يقول أنا ما أبغى أحنث حتى ما أصوم، هذا موجود عند أغلب الناس وهذا خطأ، لا شك بأنه خطأ. وإن كان هناك قول الفقهاء بأن الكفارة على التخيير، لكن الصحيح بأن الكفارة هنا على الترتيب وليس على التخيير. فالله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يخير بين الثلاث أشياء هذه، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، من الخطأ المنتشر عند أغلب الناس أنه إذا أراد أن يكفر أو أراد أن لا يحنث حتى لا يكفر يقول أنا ما أريد أن أصوم 3 أيام، أو المقابل يقول لا أنا أبغاك تكفر وتصوم 3 أيام لازم تفعل هذا الفعل مثلا أو تترك هذا الشيء، وهذا خطأ، لأن الكفارة في الراجح من قول أهل العلم أن على الترتيب وليست على التخير. اللي ما يجد إطعام 10 مساكين، اللي ما يجد إطعام 10 مساكين ينتقل إلى صيام 3 أيام. سارة من ليبيا يعني تقول يعني سمعتني في البرنامج أذكر بأن الصبر على أو الأجر على المصائب مرتبط بالصبر، تقول فقدت أمي وكانت صدمة لي ما صبرت وأصابني صابتني أمراض نفسية، تقول يعني أرشدني أحد الفضلاء إلى هذا البرنامج، تقول الحمد لله تعلمت الصبر وتعلمت احتساب الأجر. تقول هل ما حصل من عدم رضا بما بفقد الوالدة أو شيء من هذا القبيل يعني وأخذ عليه؟ سارة بارك الله فيك، ورحم الله الوالدة وغفر الله لها وجعلها ربي في جنات النعيم. الصبر أخت الفاضلة من أعظم صفات المؤمنين، ولذلك الله عز وجل عظم شأن الصبر وقال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فلم يجعل لأجر الصبر حد، ما جعل لأجر الصبر حد، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وما سمي الصبر إلا لمرارته، ولذلك يقول الصبر هو حبس النفس على طاعة الله أو عن معصية الله أو على أقدار الله المؤلمة اللي مثل ما حصل لك. وربنا جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما مر على امرأة تبكي عند قبر قال يا أمة الله اصبري، فقالت إليك عني فلم تصب بمصابي، فقيل لها إنه رسول الله، فذهبت إليه معتذرة ولم تجد عنده بوابين، قالت يا رسول الله لم أعرف، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الصبر الحقيقي متى؟ عند الصدمة الأولى، عندما يأتيك الخبر المفزع المرعب المقلق، هنا يأتي الصبر. ويقولون يا سارة كل شيء يبدأ صغير ويكبر إلا المصيبة، تبدأ كبيرة
وتصغر. الآن لما يأتي خبر وفاة قريب صدمة، ها مثل الجبال تنزل على الإنسان، لكن مع الأيام ومع وجود المعزين والتسلي بالآخرين تبدأ تضمر وتصغر. فلذلك جاءت الشريعة فحثت على الصبر خاصة عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. عموما يعني كنت تجهلين هذا الأمر وبعيدة عنه، تعلمت الآن، اسأل الله تعالى أن يغفر لك، خاصة وأنك تبت إلى الله سبحانه وتعالى وعرفت خطأ ما حصل لك، وتسألين الله عز وجل أن يتجاوز عنك، والحمد لله اللي الله عز وجل أعطاك فرصة الحياة وتبت إلى الله، ويعني تعلمت كيف تتعاملين مع الحوادث والمصائب اللي تقع على الإنسان سواء تخص ذاته أو أقارب له، والحمد لله فضل الله عظيم. فالله عز وجل يحب التوابين، يحب المتطهرين. ربنا جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. واسأل الله تعالى أن لا يحرمك الأجر. الآن الصبر ليس فقط عند الوفاة، الصبر يستمر مدة حياتك، أنك تصبرين على فقد الوالدة، تصبرين على فقد أي حبيب وقريب وصديق ومن الأهل، كل هؤلاء لا بد من أن تصبري على فقدهم. تصبرين على أحداث الدنيا، المرض، الأمراض التي عندك ذكرتيها، هذه تحتاج منك إلى صبر أيضا واحتساب الأجر. فقد يعوضك الله عز وجل إن صبرت على ما أنت عليه، يعوضك ما فاتك من عدم الصبر على الوالدة في أول الأمر. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالعافية. سارة من ليبيا تقول الحمد لله يعني تعلمت الصبر، إلا أن يعني أصبح هناك يعني أمور يعني خوف ورعب وشعور الفقد اللي حصل لي، فقد الأم. تقول بدأت أتأثر من أبسط الأشياء، أفقد القدرة على النوم إلى آخر ما ذكر. يا سارة بارك الله فيك. أولا لما أمر الله جل وعلا بالصبر، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر على أقداره وعلى الرضا بقضائه سبحانه وتعالى، إنما أراد الخير للإنسان، ولذلك الله عز وجل لا يأمر إلا بما فيه الخير للإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما فيه الخير للإنسان، ولا ينهى الله عن شيء إلا لما فيه من الضرر على الإنسان، سواء في العاجل أو الآجل، ما يظهر وما لا يظهر. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام الأمين على هذه الأمة لا ينهى عن شيء إلا لما فيه مفسدة وضرر في العاجل والآجل. ولذلك الآن الإنسان الذي لا يصبر عند الصدمة الأولى هو يصاب بصدمات، هو يصاب بصدمات وعقد نفسية مثل ما حصل لك، لأنك أنت ما تدرعت بالصبر ولا اتخذت الصبر مطية، ولا مثلا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. ذلك أخت الفاضل في بعض الناس فقد حياته لما يعني الآن أصبحت الأخبار سهل الحصول عليها من خلال وسائل التواصل، والله فلان بعد وفاة ابنه بأربع ساعات مات متأثر، يعني حزن على ابنه تأثر وبالغ في الحزن فصابته سكتة قلبية. فلان والله مات بعد أخيه بساعات لأنه ما صبر وما تدرع بالصبر، يموت. وبعض الناس يجن، يصاب بالجنون، وبعض الناس يورث عقدة نفسية. سامحيني أقول مثل ما أنت فيه الآن، أصبحت يسكنك رعب وخوف وقلق من أبسط الأشياء، لكن إن شاء الله بإذن الله تتخلصين من هذا متى ما إن فعلا يعني عشت مع القرآن وعشت مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ترقين نفسك باستمرار، سورة الفاتحة والمعوذات، يكون لك ورد يومي، تحافظين على أذكار الصباح والمساء، تطلبين العلم الشرعي. العلم سبحان الله العظيم يعني يقوي القلب، العلم ينير للإنسان الطريق، العلم يجعل الإنسان يفسر الأشياء تفسير صحيح بعيد عن المغالطات، بعيد عن كذا. ولتعلمي يا أخت الفاضلة أن يعني الإنسان في هذه الدنيا يعني مهما حصل هو ما هي نهايته؟ أليس الموت؟ الإنسان نفسه يموت. نحن مثل ما يقول بعض الحكماء، نحن أموات أولاد أموات. هذا الواقع. أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين القرون السالفة؟ ولذلك الإنسان لا يفوت على نفسه الأجر. أنت الآن في مرحلة علاج وفي مرحلة تأهيل بعد هذه الصدمة تحتاجين فعلا أن تنعتقي عن يعني تذكر الحالة الأولى، وأنك والله ما يمكن تعيشين إلا بوجود الوالدة أو شيء من هذا القبيل. لا، عيشي حياتك، عيشي الطاعة والعبادة بالمنهج الشرعي بإخلاص النية والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. اعلمي بأن ما عند الوالدة خير، لو كان خير مما هي لو كانت موجودة في الدنيا. المؤمن نحن نتفاءل، نحسن الظن بربنا جل وعلا، ولذلك نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. المؤمن الذي يلقى الله موحدا لا خوف عليه بإذن الله تعالى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما دام أنه لقي الله موحدا، حتى لو كان عنده بعض التقصير، هو تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه على قدر هذا الذنب، ما دام أنه لقي الله بحسنة التوحيد. بحسنة التوحيد عيشي حياتك بكل راحة وطمأنينة وأمن، وإن شاء الله تنعتقين عن مثل هذه العقد التي أورثتك الصدمة الأولى. سارة تقول: أنا استمعت إليك في جواب بأنه لا يجوز توظيف السور والآيات التي لم يرد فيها شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: بعض الرقاة يوصي بقراءة الصافات والزلزلة. تقول: أنا أشعر بتأثير سورة الزلزلة حينما أتعالج من السحر. أختي سارة بارك الله فيك. طبعا المسألة هذه في الجوانب العبادية، أما العلاج، أما في مسائل العلاج، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز مثلا قراءة بعض السور، لأن الله تعالى ذكر عن القرآن بأنه شفاء. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يقول جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء. فلو مثلا قال: اقرأ سورة الصافات، ووجدت أنت تأثير، اقرأ سورة الزلزلة، لكن لكن بشرط على أن لا يعتقد بأن والله هذه للمرض الفلاني وهذه للوباء الفلاني، هذا لا يجوز. ولذلك أختي الفاضلة، في فرق بين التداوي والعلاج، وفرق بين أني أوظف هذه الآيات توظيف شرعي لعبادات. فيمكن أنت أخذت جزء من الجواب، بارك الله فيك. أم عبد الله من أبو ظبي، ممكن؟ ما في، خلاص الوقت. طيب أم عبد الله سامحيني لأن وقت البرنامج انتهى، غدا إن شاء الله أجيب على سؤالك أو أسئلتك. بارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.